محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في حكم اقتناء الصور المحرمة. المصنف رحمه الله ذكر أولا الأدلة الدالة على حرمة الاقتناء التي يستدل بها على حرمة الاقتناء، ثم قال لابد أن أجيب عن هذه الأدلة لأنني أرى جواز الاقتناء. أتحدث عن لسان حاله رحمه الله، وإلا هو لم يصرح، هذا كذا هو بحثه. وقال أن لدي جوابان، أن لدي جوابين. الجواب الأول، كل واحدة من هذه الروايات أو كل واحد من هذه الأدلة ليس بظاهر في الحرمة، لا يدل على الحرمة، وذكر أحد تلك الروايات، أحد تلك الاستظهارات واحدة واحدة، وأجاب عنها واحدة واحدة. نعم، واحدة من تلك الروايات وهو الحصر، رواية تحف العقول، تراجع واستدرك، وبالتالي بناء على الاستدراك والتراجع فإنه في النتيجة المحصلة النهائية يعتقد عليكم السلام بظهورها في الحرم. انتهى الجواب الأول ووصل الكلام إلى الجواب الثاني. في الجواب الثاني، لو أننا سلمنا بأن جميع تلك الروايات وجميع تلك الأدلة تامة في دلالتها على الحرمة، إما جميعها تامة وإما بعضها تامة، هي ظاهرة في الدلالة على حرمة اقتناء الصور المحرمة عليكم السلام، تامة في الدلالة على حرمة أن تقتني وتحتفظ وتبقي في بيتك أو محلك أو غرفتك صورة ذي روح منحوتة أو مرسومة، محرم ظاهرة في الحرمة. ولكن مع ذلك الجواب الثاني هو أنه لدينا مجموعة من الروايات كثيرة عددا تدل على الجواز، هي ظاهرة في الجواز عليكم السلام ورحمة الله، بل هي إما أظهر وإما نص في الجواز، ظاهرة في الجواز، فلنقل ذلك ابتداء. وبالتالي سوف يكون لدينا تعارض بين هاتين الطائفتين، الطائفة الأولى الروايات المانعة الظاهرة في الحرمة، والطائفة الثانية الروايات الظاهرة في الجواز المجوزة. حينئذ لابد أن نعمل قواعد باب التعارض، ابتداء نرجع حتى نرى يوجد جمع عرفي بين هذه هاتين الطائفتين أو لا يوجد. الجواب نعم يوجد، إذا كانت لدي روايتان أو أكثر، واحدة من الروايتين تدل على الحرمة والأخرى تدل على الجواز، فإننا نبقي على طائفة الجواز ونعمل نعمل بطائفة الجواز، نبقيها ونؤول طائفة ونؤول رواية المنع، ونقول أن المقصود بها الزجر والمنع الكراهة لا الحرمة، نؤول ظاهرها، نحمل هذه الروايات على المنع، وهذا جمع عرفي كما وضحته لكم فيما تقدم. هذا من الجمع العرفي، البعض طبعا لم يقبل، بل إلا إذا كان هناك جمع، إلا إذا كان هناك مانع يمنع عن الحمل على الكراهة. لا، مو مرجح. إحنا عدنا في باب التعارض مرحلتين، لدينا مرحلتان. المرحلة الأولى التعارض غير المستقر، أن ألقى لمنفذ إلى هذه الروايات، إذا قدرت من خلال هذا المنفذ أن أجمع بينهما جمعا عرفيا، أقول إذن بحمد الله هاتان هذه الأدلة غير متعارضة، ليست متعارضة. للوهلة الأولى كنت أتصور أنها متعارضة، وإلا في حقيقة المطلب هي غير متعارضة، وبالنتيجة الجمع العرفي حجة وينهي التعارض.
الجمع العرفي نحمل على الجواز وتصرف.
لاحظوا بالجمع العرفي بالحقيقة الجمع العرفي راح يصير تعامل مع كلتا الطائفتين، كيف مع كلتا الروايتين. الجمع العرفي روايات الجواز هي نص، هي نص أو أظهر، هي نص في الجواز بالمعنى الأعم وظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص. روايات المانع هي نص في الزجر وظاهرة في الحرمة. نحافظ على النص في الأولى والنص في الثانية ونلغي الظاهر في الأولى والظاهر في الثانية. وبالتالي أقول أنني أأخذ النص من الرواية الأولى. ما هو النص؟ الجواز بالمعنى الأعم، هذا هو النص. ما هو النص في الرواية الثانية؟ الزجر. هل يجتمع جواز بالمعنى الأعم مع الزجر؟ نعم يجتمع، فإن الكراهة جائزة، ما يكون مكروه هو جائز بالمعنى الأعم. نعم هو مكروه، ما دام أكو كراهة إذن هو جواز بالمعنى الأعم. الجواز بالمعنى الأعم يجتمع مع الإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب والكراهة، بل حتى في بعض الكلمات حتى الوجوب هو جواز بالمعنى الأعم، يعني يجوز لك مو محرم عليك أن تأتي به. على كل حال الجواز بالمعنى العام أقل ما يشمل، يشمل هذه الثلاثة، إباحة واستحباب وكراهة. فنحافظ على النص مالت الرواية الأولى مع الرواية الثانية والنص مالت الرواية الأولى ونلغي ظهور الرواية الثانية اللي هو الظهور في الحرمة نلغي. بالحقيقة احنا هم لغينا ظهور الرواية المجوزة، فإنها للوهلة الأولى أيضا ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص، لكن ألغينا هذا الظهور وتمسكنا بالجواز. هذا هو التقديم الأول. إذن جمع عرفي. الثاني أننا إذا قايسنا الطائفتين سنجد أن الطائفة الأولى عبارة عن 8 روايات، بينما الطائفة الثانية عبارة عن ما يقرب من 20، إما لعله يزيد أيضا على 20 رواية. راح يذكر لنا المصنف نموذج من هذه الروايات، 6 روايات. وإلا فإذن العدد، عدد الطائفة الثانية، عدد الروايات أكثر بكثير من الطائفة الأولى. وبالتالي نرجح، إذا واحد ما يقبل هذا الجمع العرفي مالتنا، إذن نرجح إحدى الطائفتين على الأخرى، والذي يرجح هو الطائفة المجوزة لأنها أكثر عددا.
مرجح عندنا الأكثرية؟
لا ما مرجح، الأكثرية ليست بمرجح. لو عدي هنا 5 روايات وهنا رواية واحدة، الأكثرية ليست المرجع. والحال عندي هنا مجموعة روايات، 8 روايات، 8 روايات. إذا تمت كلها أو تمت بعضها خلاص عندي رواية حجة، رواية واحدة وهنا عندي هالعدد. إلا يقال بالشهرة، الشهرة غير شيء، أنه كثيرا الشهرة معناها كثرة الرواية، كثرة روايتها. إذا قلنا بالشهرة بلي، لكن المصنف قال عددا. خب تفضلوا شيخنا خلينا نشوف الروايات، اذكرونا. قال أذكر لكم الروايات واحدة واحدة ونبين كيفية الاستدلال بهذه الرواية. قال ولو سلم الظهور في الجميع، ظهور هذه الروايات، روايات التحريم ظهورها في حرمة، في حرمة الاقتناء. ولو سلم ظهور هذه الروايات في التحريم في حرمة الاقتناء في الجميع، كل هذه الروايات ظاهرة في الحرمة. هذا الجواب الثاني، ها ولو سلم فهي معارضة، هذه روايات الحرمة معارضة بما هو أظهر، معارضة بروايات الجواز، وروايات الجواز فيها صفتان. الأول الأظهرية في الجواز بما هو أظهر وأكثر، هذا الأظهر، ولذلك نقدم روايات الجواز على روايات التحريم لأنها أظهر. وإذا كان عدي ظاهر وأظهر فنأخذ بالأظهر الأقوى ظهورا والجواز أقوى ظهورا، هذا جمع عرفي. وأكثر الأكثرية، يعني إذا واحد ما يقبل الظهور الأقوائية في الظهور، خل عدد أكثر قطعا، عددهم تقريبا 20 رواية. أحسنت، بلي
أي
الأكثرية لا ليس لها، الأكثرية ليس لها، لا تكون مرجحة، ما عدنا في الترجيح الأكثرية، ليس من المرجحات الأكثرية، بل هذا إشكال.
ما زلت قوة الاحتمال فيه.
عليكم السلام ورحمة الله. لا شيخ، مرة تقول يصير تواتر ويسوي لي اطمئنان بصدوره وعدم صدور ذاك، فبها مرة لا، مرة لا، هذا تشوفه إذا عندي رواية هنا واحدة هناك خمسة، أبدا يبقى الظن في الاحتمالين موجود، الظن في كليهما موجود. تلاحظون كيف ما يسوي لي مثل هذا الفضل. خب المهم روايات الجواز، لو قال الشهرة بلي أشهر روائيا، طبعا تدرون أن عدة مرات يجو صار ذكرت لكم أنه الشهرة ثلاثة أقسام، شهرة في الرواية يعني عدد يعني الذين رووها لنا أكثر من الذين رووا تلك الرواية، هذه موجودة في أصل فلان وكتاب فلان ونوادر فلان ومدري إيش، رواها الشيخ الطوسي في كتابه ورواها الكليني ورواها الفقيه، فرويت بهذا العدد. بينما لما نروح للرواية الثانية نلقاها راويها واحد من 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 هؤلاء الأعلام، بس مثلا رواها أبو التهدي الجذب كلهم، هذا يصير أشهرية. الأشهرية أشهرية في الرواية، والأشهرية في الرواية هي المرجحة في المقام. عندنا الشهرة الفتوائية والشهرة العملية، هذه ما ترتبط بعالم التعارض بين الروايات، هذه ما ترتبط. الشهرة العملية ترتبط بعالم جبر السند، والشهرة الفتوائية ترتبط ببحث دليل الفتوى، دليل الحكم اللي هو يذكرونه ويا الإجماع، عندما يذكرون أدلة الأحكام الشرعية الظنية من عندهم، من عندها الشهرة، قصدهم هناك الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية لا، الشهرة الفتوائية يعني الحكم مشهور، ما له علاقة بالرواية، الحكم الفتوى مشهورة، سواء كان هناك رواية على طبق هذه الفتوى أو لم تكن. وبالتالي إذا كان عندي شهرة فتوائية، هل يمكن أن تكون هذه الشهرة الفتوائية دليل على الحكم الشرعي أو لا يمكن؟ مثل الإجماع. حينئذ إذا كانت الشهرة الفتوائية أكو رواية مشابهة على طبقها موافقة لها، ايش راح نقول؟ هذه شهرة فتوائية مدركية مطابقة، يعني قالت هذه الشهرة الفتوائية بحرمة، مثلا الشهرة الفتوائية بحرمة التصوير، بحرمة التصوير، ولقيت رواية تدل على حرمة التصوير، راح تصير هذه الشهرة الفتوائية مدركية، لأن أكو رواية تصلح أن تكون مدركا لهذه الشهرة. مثل الإجماع، لو وجدنا إجماع على حرمة التصوير نقول هذا الإجماع مدركي أو يحتمل المدركية لوجود رواية تصلح أن تكون دليلا، وبالتالي من قال بحجية الإجماع بشرط أن لا يكون مدركيا. اللي يريد يقول بعدم حجية، اللي يريد يقول بحجية الشهرة، هم لابد أن يشترط فيها عدم المدركية. والشهرة الفتوائية التي ينبغي أن تكون مدركا، والمشهور شهرة عظيمة أن الشهرة ليست حجة، ليست الشهرة الفتوائية ليست حجة، بل والشهرة الفتوائية التي ينبغي أن تكون مدركا هي التي لا يوجد لها رواية مطابقة لها، يعني لا تكون مدركية. من يلقى رواية حينئذ إذا ما لقينا ولا رواية، وأكو شهرة العلماء ما يفتون على طبقها، لا سيما في العصور المتأخرة، شو يسوون؟ يحتاطون احتياط وجوبي، يحتاطون احتياط وجوبي، وهذا تلقونه أنتم في مجموعة من الفتاوى ما عليها دليل إلا الشهرة، ولذلك الفقيه يجي يحتاط احتياط وجوبي خوفا من مخالفة المشهور، خوفا من مخالفة المشهور حذرا.
سيدي شلون مثلا على اعتبار إذا مثلا فتوى مشهورة،
لكم
ما يذكرون الفتوى عادة يعني الفقهاء؟
لا مو إلا، هذه قاعد تروحون للشهرة العملية بلي، يعني هذا إشكال، هذا إشكال، هذا إشكال يجي على الشهرة الفتوى، الشهرة التي الشهرة الجابرة للسند. تلاحظون هسه كل شهرة لها وظيفتها، أكو شهرة روائية وظيفتها ترجح في باب التعارض، وأكو شهرة فتوائية وظيفتها تصير دليل على الحكم مثل الإجماع، خلي أسميها أخت الإجماع، هذه أخت الإجماع زين، أو بنت الإجماع، أو أكو شهرة عملية ديك الجابرة، الجابرة لضعف السند وظيفتها جبر السند. البعض شنو خلوا الجابر لضعف السند؟ الشهرة الفتوائية، قالوا هذه الشهرة. طبعا هذا كل أبحاث، لكن أعطيكم خلاصة المشهور في هذه الأبحاث هو هذا. البعض إيش قالوا؟ قالوا الشهرة الفتوائية تجبر السند، البعض هيك عبارات، بعض علمانا قالوا لا، الشهرة الفتوائية ما تجبر السند، الذي يجبر السند استناد المشهور إلى هذه الرواية في الفتية. مو بس شهرة فتوائية، شهرة فتوائية مستندة إلى هذه الرواية. وإحنا منين نعرف ها حضراتكم، منين نعرف إحنا أن هذه الفتوى مستندة إلى هذه الرواية؟ منين نعرف؟ إذا قدرتوا تثبتون نفي بها ونعمة. وقسم كبير من علمائنا يقولون ما نقدر نعرف، لأنه هذا في عند المتأخرين بعدين في أزمنة لاحقة من الشيخ الطوسي وصاعدا صارت يذكرون الفتوى ودليلها. أما قبل ما يذكرون يذكرون الفتوى لوحدها. لاحظوا كيف قال: مثل صحيحة الحلبي روايات الجواز. أولا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الصحيحة رواها شيخنا الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد ثقة الأهوازي، هو وأخوه ثقتان. بإسناده إسناد الطوسي إلى الحسين بن سعيد ثلاث طرق، وكلها أو جلها على الأقل اثنان من هذه الطرق الثلاثة تامة ومعتبرة. عن فضالة وابن أيوب الثقة الجليل ومن أصحاب الإجماع على قول، عن الحسين بن عثمان هو الأحمسي الرؤاسي ثقة ومن الإمامية، عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان من الثقات الأجلاء. عن الحلبي إذا إجا اسم الحلبي أحدهما هو المعتبر، أحد نفرين، والمقصود به محمد بن علي بن أبي شعبة وآل أبي شعبة كلهم ثقات كما عبر بذلك النجاشي، وهو الرجل محمد بن علي هذا من الثقات الأجلاء. فالرواية صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي. لاحظوا هاي الرواية، الإمام عليه السلام لن تجدوه يعترض، الإمام عليه السلام لم يقم بمحو وكسر الصورة. شنو راح يسوي؟ يغطي هذه الصورة، راح يغطيها. نفهم إذن ماكو مشكلة في جعل الصورة في البيت، المشكلة وين؟ بالصلاة. ولذلك ما كسر الصورة، لو كان يحرم الاقتناء لكسرها، طلعها، ذبها بالزبالة، خلاها بس غطاها، إذن يجوز الاقتناء. أكو مشكلة بالصلاة، بلحاظ الصلاة. قال: ربما قمت أصلي، الإمام يقول، وبين يدي الوسادة مخدة فيها تماثيل طير أو متكأ، فيها تماثيل طير سويت مرسومة ذوات الأرواح اللي هي محرمة، فجعلت عليها ثوبا. واضحة هذه، يعني أغطيها بثوب إلى قبل أن أصلي حتى أتم صلاتي. واضحة إذن يجوز الإبقاء والاقتناء للصورة، لكن غاية الأمر في الصلاة غطيها، لابد أن لا أنظر لهذه الصورة، فظاهرة في الجواز. ورواية علي بن جعفر، هاي الرواية الثانية، رواية علي بن جعفر هذه ضعيفة سندا، لأن هذه الرواية منقولة في قرب الإسناد، نقلها الحميري، علي بن جعفر الحميري نقلها عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. لاحظوا مروية في قرب الإسناد، عن عبد الله بن جعفر، مو علي بن جعفر، عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد يرويها عن عبد الله بن الحسن اللي هو مجهول من أبناء الأئمة، لكنه مجهول مع أنه تثير خاص به، عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام. المشكلة في عبد الله بن ابن الحسن. الرواية كالتالي: عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل الطير أو سبع، أي يصلى في نقش رسم أي يصلى فيه. قال الإمام عليه السلام: لا بأس، لو كان الإبقاء والاقتناء محرم لما قال الإمام عليه السلام لا بأس. هاي تدل على الجواز. الرواية الثالثة:
سيدنا عبد الله، يعني هذا الجائسة اللي مثلا إذا بينقش،
نعم،
هو هذا حرام اقتناء، تبطل الصلاة ولا تبطل؟ قال لا بأس، يعني الصلاة غير باطلة.
مع ذلك التقرير هم يك حتى على هذا فهمكم، مرة يقول له أقدر أصلي لو ما أقدر أصلي بي، أقدر أصلي لو ما أقدر أصلي بي، يقول له بلي صلاتك مو باطلة. ومرة يقول له أقدر يجوز لي أن أصلي، يسأل عن حكم. على كل حال سؤاله هذا حتى على نحو السؤال عن بطلان الصلاة وعدم بطلان الصلاة يكشف لنا عن تقرير الإمام عليه السلام، وإلا لقال له ألقه من يدك اكسره، أقره على ذلك.
حكم صلاة جائز.
الإمام عليه السلام أقره على ذلك. الإمام لم تجاوز قضية أنه لبس الخاتم في أثناء الصلاة، لقال له لا ينبغي لك أن تصلي فيه، ولو صليت فيه فلا بأس، صلاتك غير صحيحة. لا يقره على ذلك. سكوت عن اللبس في أثناء الصلاة يعني أن اللبس مطلقا ما به مشكلة، المشكلة هي فقط الصلاة. لاحظوا لاحظوا مرة ثانية، الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير، نقش تماثيل يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع، أن يصلى فيه؟ قال لا بأس.
سيدنا لو كان هذا جائز نأخذ، شو فائدة السؤال
لو بالنسبة للصلاة؟ لأنه هم يدرون
هناك الإمام هو تبرع وقال أنا قطعت.
لا لأن يدرون أنه فد واحد مثلا يخلي مثلا أكو رواء، أكو بعض أنه تكره الصورة أمامي للصلاة، من أحكام الصلاة كراهة الصلاة مقابل صورة. هنا قطعا يجوز أن الإنسان يخلي صورة قدامه. إذن لماذا النص؟ لأنه نريد نشوف الصلاة نفسها باطلة إذا صورة قدامي لو لا. تلاحظون كيف ما تلازم بين الأمرين، يعني لا نكتشف لا يوجد فراء أنه بل إذن مركوزية أنه أكو حرمة في الاقتناء، لا أصلا ما أكو دلالة. أكو قضية أخرى هي قضية الصلاة بالصورة المنفوشة أو المرسومة. أنتم وين إشكالكم؟ إشكالكم على أنه هذا ليس في مقام البيان من هذه الجهة. الراوي قاعد يسأل عن خصوص حالة بطلان الصلاة، هذه اللي يفتهمها. المهم وعنه أيضا علي بن جعفر عن أخيه، هاي الرواية مروية في قرب الإسناد فيكون سندها ضعيف بعبد الله بن الحسن أحد أحفاد الأئمة إذن، لكن هاي الرواية مروية برواية أخرى في المحاسن للبرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن موسى بن القاسم اللي هو البجلي من الثقات الأجلاء، عن علي بن جعفر عن أخيه، فالرواية صحيحة السند بناء على رواية المحاسن فهي تامة سندا. عن البيت فيه صورة، سأله عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل يعبث به؟ جعلها قرينة على أن الصورة هنا المقصود بها التمثال المنحوت مو المرسوم. هل يصلى فيه
بالبيت
نقدر نصلي؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد، إلى أن يقطع رأسه ويفسد. خب هذه من أدلة الجواز، جواز الاقتناء. على أي أساس؟ على أنه الإمام أقره، الإمام قال له لا يجوز لك أن تصلي لا يجوز لك أن تصلي في هذا البيت اللي فيه، لا تصلي في هذا البيت الذي فيه هذه الصورة إلى أن تقطع رأس هذا التمثال الذي يلعب به الصبية أهل البيت. إذن أقره على أصل كون الصورة في البيت، ما بي مشكلة. مشكلتك يا أيها السائل، يا علي بن جعفر، يا مشكلتك يا أخي، هو هذا مشكلتك، وجود صورة أثناء الصلاة، وهذا ما ينسجم مع الصلاة. تلاحظون تقرير الإمام عليه السلام لأصل وجود الصورة في البيت ولعب أهل البيت بها، هذا يدل على الجواز.
سيدنا هاي الرواية بل نفس مفاد الروايات الأخرى اللي استدلوا بها على الحرمة.
نعم
يعني نفس الشيء ما أكبر.
شلون؟
يعني الروايات الأولى كانت تم تقول لهم جوز أنهم على يعني
شوف لاحظوا عندنا مقطع يكمل هذه الرواية وراء هذه حوى ويفسد، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة لا حتى يقطع، ناظر إلى حال الصلاة، ما ناظر إلى يعني لا يشترط وجود التمثال بالبيت بقطع رأسه أبدا. الإمام عليه السلام قال المشكلة كأنه يقول له أن شرطي الذي أخبرك به الآن وهو شرط قطع الرأس مو لأجل وجوده في البيت، وإنما لأجل الصلاة في بيت فيه هذا التمثال، فلا بد من إفساد هذا التمثال. هكذا تكلم معه الإمام عليه السلام. إذن الإمام أقره على وجود التمثال في البيت، وإلا لقال له لا ينبغي لك، ولو فعلت فلا بد أن تقطع رأس التمثال، ولو فاتتك الصلاة فاتك الوقت فلا تعد صلاة.
مثلا سؤال، يعني ليش هذا السائل ما سأله على أن في البيت حرير يجوز يصلي بيه لو
تدري ليش؟
ها؟ فد ارتكاز عندهم
على الحرمة؟ لا بال ما كنت ارتكاز
ما يصلي بالبيت ليش؟
أي ليش؟ لأنه قضية التمثال في البيت قضية حساسة، يدرون أن عمل هذه الرواية يمكن أن تفسر بهذا النحو. يدرون أن عمل النحوت أن النحت نفسه محرم، يدرون، والرسم لذي الروح محرم، هم يدرون. ولذلك يجون يقولون زين إذا إحنا عدنا بالبيت مثل هذه وأرد أصلي. البعض أصلا يقول بالعكس، البعض يقول أكو ارتكاز عندهم على جوازها بالبيت، على جواز هذه التماثيل بالبيت. نعم عندهم مشكلة بالصلاة، شلون أصلي فيها قدامي بالبيت؟ فالبعض سامع أنه أكو نهي، فقاعد يسأل من الإمام أنه هذا النهي يؤدي إلى البطلان لو لا النهي عن الصلاة أمام التمثال. تلاحظون هسه المهم صار عندكم وجهين، أنا ما أريد أصر كلش على الموضوع، أنتوا خلي صار عندكم الآن وجهين. الوجه الأول أن هذه الروايات تشمل، إذا يمكن أن نفتهم من خلال تقريرها أو المركوزية اللي الآن أخبرتكم بها أو المفروغية يعني عن الجواز، نفتهم الجواز من عندها. الوجه الثاني أنه هذه مطلقة، هذه الرواية لا ليست في مقام البيان، وبالتالي لا إطلاق لها من جهة الجواز، جواز الاقتناء. الرواية الرابعة وهي رواية أبي بصير، هذه الرواية رواية أبي بصير، رواها لنا شيخنا الكنيني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد اللي هو ابن خالد البرقي. العدة التي تروي عن ابن خالد البرقي مجموعة من الرواة وقطعا بعضهم ثقات. عن عثمان بن عيسى ثقة، لكن أكو كلام في مذهبه. عن سماعة بن مهران ثقة وأكو كلام في مذهبه. عن أبي بصير ويحيى الأسدي أيضا من الثقات، طبعا أكو كلام في مذهبه، وبعض يقول اشتباه أن ينصف إلى الوقف، مو أن ينسب إلى الوقف. المهم الرواية موثقة، على أقل تقدير هي موثقة. رواية أبي بصير يحيى الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة، وسادة مخدة متكأ، والبساط فراش يكون فيه التماثيل، قال عليه السلام: لا بأس به يكون في البيت، لا بأس أن يكون في البيت. السائل استغرب، أنا سامع أكو مشكلة بالتماثيل، ولذلك كرر السؤال، قال له: التماثيل، قال للإمام: التماثيل، قلت: التماثيل، قال عليه السلام: كل شيء يوطأ فلا بأس به. انت هاي المخدة تخلي راسك عليها تتكئ عليها وطأتها، البساط دوس عليه وطأته، كل شيء يوطأ لا بأس به، كل شيء يوطأ لا بأس به. التماثيل من هذا القبيل، إذن لا بأس بهذه بالتماثيل. هنا قد يجي منين نفهم أنه الاحتفاظ بها جائز؟ الاقتناء واضح، الإمام عليه السلام صرح قال وجود هذه التماثيل، وجود هذه الصور في البيت ما بيها مشكلة، وسادة فيها صور ما بيها مشكلة، بساط بي صورة ما بيها مشكلة.
سيدنا العقل ها مر علينا هاي قضية أرديت لي طنفسه وفسرناها بالفراش.
نعم
قلنا هناك
بدل الطنفسة فراش بلي وقال غيرتها، أصلا استدل بها المستدل على الحرمة، لأنه قال غيرتها محوتها يعني وخرت الرأس وصارت كأنها شجرة، فيستدل بها بتغيير الرأس على حرمة الاقتناء، لأنه أمر فغيرت، وجب التغيير ووجوب التغيير يدل على حرمته. البعض طبعا اشكل
فراش وهنا فراش، شنو هناك
بني؟ فهذا التعارض بين الروايات، ونقدم هذه الروايه ونقول ان تلك الروايه ظاهره بالكراهه، بعد هذه الروايه نحملها عفوا على الكراهه، تلك الروايه نحملها على الكراهه، على الكراهه. راح يجي سؤال، ها
ايش في حال الصلاه؟
هسه راح نجي، عندنا هذا جمع ننتهي اليه يعني. زين، قد يقال أن هذه الرواية التي ورد السؤال فيها قال لأكو بالوسادة والبساط تماثيل، المقصود بها تماثيل الجماد والنبات، شو تفسر الرواية؟ المصنف يقول لا، من يقدر، هم السؤال غير قابل للحمل على غير ذوات الأرواح، وهم الجواب غير قابل. السؤال فيه عموم والجواب فيه عموم، على أي أساس تجي تحمل هذا العموم على فقط الجماد والنبات؟ لاحظ قال: وسياق السؤال، السؤال ما هو؟ السؤال ما هو؟ فيه التماثيل، وسادة وبساط فيها التماثيل، جمع محلى باللام ظاهر في العموم، يدل على العموم، يعني التماثيل مطلق التماثيل، ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. هذا واحد. اثنين عموم الجواب، كل شيء فيها عموم، كل شيء ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله، يعني بصوري غير ذوات الأرواح كما لا يخفى. جيب لنا مخصص أنا أوافق، لكن هكذا من دون مخصص أنا ما أقبل بهكذا تقييد. فإذا يجوز اقتناؤها مطلقا. هذه الرواية الخامسة. الرابعة الرواية الخامسة، ورواية أخرى لأبي بصير، فيها هاي الرواية غير تامة سندا، لأنه في سندها البطائني، علي بن أبي حمزة البطائني الذي يروي هنا عن أبي بصير مباشرة، فهي ضعيفة بسبب البطائني. إلا إذا قلنا أن ما يرويه، أن ما ينقل عن البطائني في أيام استقامته فهو تام، لأنه كان رجل مستقيم إلى أن انحرف لاحقا، فما ينقله في أيام استقامته تام. وبالتالي لازم إحنا نبحث على القرائن اللي نشوفه يلقي إيش وقت نقل لنا الرواية هاي في أيام استقامته لولا. وحدة من القرائن التي تجعل في المقام نشوف الراوي اللي قبل اللي يروينا الرواية هاي يرويها، هم واقفي لو مواقفي. إذا واقفي يبقى الشك عندنا قائم، تلاحظون كيف؟ أن نشوف السند قبل البطائن كلهم واقفيين، هل أن كلهم واقفيون أو لا، من هالقبيل. المهم قرائن لازم
نجيب. زين، هاي على المبدأ يقول لا بد أن نأخذ من عدل الإمام، أما على أنه لا يكذب الثقة بعد ما يحتاج نبحث في مذهب.
لا، مصرح بضعفه، صحيح. ولذلك أن الفطحي
على مذهب أخو مو
لا لا صرحوا بأنه ضعيف، وكان من معاند للإمام عليه السلام، وصرحوا بضعفه. الضعف يعني حتى أننا نتهمه بالكذب. زين، الضعف أنه ضعيف، يعني لا يأخذون به. راح تقول خم وما يأخذون به لأنه مو إمام، يقول لا، كانوا الفطحية يأخذون الفطحية، كان يأخذون من الفطحية، جماعتنا يأخذون من السنة الفطحية، ما عندهم مشكلة. لكن الواقف لما يجي إلى واقف يقول ضعيف ما يأخذ، يعني أكو مشكلة في أصل نقله. طبعا البعض يفسر يقول دول الواقف، شيوخ الواقف كانوا متطرفين جدا، ولذلك صارت بينونة بيننا وبين الواقفة كلهم. البعض هذا هم ما يقبله، يعني من شاء عدم القبول هو مو احتمال الكذب، هو المبنى العقائدي، لأنه صار أكو تناقض في المواقف العقائدية، بالتالي ما قام يأخذهم من عندهم. البعض لا، ما يقبل بهذا الاتجاه، يقول إحنا شقد من الواقفة نأخذ بكلامهم، والنجاشي وأمثاله صرحوا بوثاقتهم، ليش بس البطائني يقولون لا ما نأخذ بكلامه؟ لابد لأن أكو مشكلة، البطائني وأمثاله أكو مشكلة في أصل نقل البطائني مو بعقائد. ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد أمخاط للاتكاء مثلا النوم، فيها التماثيل، لاحظ فيها تماثيل محل كلام، يعني قاعد يقتني، قاعد يحتفظ، قاعد يستفيد. ونفرشها، قال عليه السلام لا بأس بما يبسط ويفرش ويوطأ، يعني أصلا مو مكروها، حتى كراها ما أكو، لا بأس جائزة، وإنما يكره منها من التماثيل ما نصب على الحائط وعلى السرير، يعني الوسائد التي فيها تماثيل، كل شيء فيه تمثال المكروه منه ما يوضع على الحائط وعلى السرير مكروه، مو محرم، هذا مكروه، تلاحظون كيف؟ وعن فهي ظاهرة في جواز الاقتناء. وعلى الكراهة هنا طبعا لابد أن نبحث، أكو بحث وهو بحث شائع في زماننا هذا المعاصر، أن الكراهة المقصودة بالروايات هي الكراهة بمعنى المبغوضية، لو الكراهة اللي تشمل همل التي تعني الحرمة، لو الكراهة بمعنى الكراهة الاصطلاحية، أيهما؟ قالوا بعض المكروه يعني المحرم مضغوط، مو كراهة اصطلاحية، ما يعبر الإمام بالكراهة الاصطلاحية، ما عندنا تستعبر الروايات. ذول اللي قالوا مكروه يعني مبغوض أجابوا عنهم، قالوا حتى لو ما يخالف، حتى إذا مبغوض، المبغوض يشمل الثنين، هم يحتمل فيه الحرمة وهم مبغوضية بنحو الكراهة. المبغوضية هم درجات، وعليه فهذه كراهة تنزيهية الصيغ. وعن قرب الإسناد الرواية الأخيرة، وهي رواية قرب الإسناد، هذه الرواية من قال قرب الإسناد فهي ضعيفة بسبب عبد الله بن الحسن اللي هو يصير جد علي بن جعفر رضوان الله عليه على علي بن جعفر عن أخيه علي بن عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل كان في بيته تماثيله، تلاحظون عنده تماثيل في البيت أو مخليهن تماثيل مخليهن في البيت إما نحت أو رسم أو في ستر بردة بها تماثيل ولم يعلم بها، ما كان يدري، وهو يصلي في ذلك البيت، مرته جاية معلقة الستر البردة وما يدري هو بها، وكان يصلي ثم علم ما عليه صلاة باطلة يجب الإعادة لو لا. قال عليه السلام: ليس عليه فيما لم يعلم شيء، كل شيء ما علم، لا يعيد ولا هم يحزنون. فإذا علم، فلينزع السترة، يدبهن ذني البردان، فلينزع السترة وليكسر رؤوس التماثيل. تلاحظون كيف تقريب الاستدلال بالرواية يوضح المصنف رحمه الله، يقول ظاهر هذه الرواية أنها تتحدث عن حال الصلاة، ما تتحدث عن كل حال، تتحدث عن حال الصلاة. المشكلة، هي وين؟ في حال الصلاة. فإن ظاهره، هذا تقريب الاستدلال، فإن ظاهره يعني هذا الخبر أن الأمر بالكسر، عندما أمر بكسر، رؤوس التماثيل لأجل، ليس يعني ليس رايد يقول الأمر بالكسر ليس لأجل محو الصورة والتمثال، حتى نقول إذن يحرم الإبقاء، أبدا، هذا الكسر لأجل الصلاة، لأجل كون البيت مما يصلى فيه، نفس الإبقاء مو محرم، هذا الحكم إنما يثبت في حالة الصلاة في ذلك البيت الذي فيه التمثال، في ذلك البيت، لأجل كون البيت مما يصلى فيه. شاهد، نعم شيخنا عندك شاهد، نعم قال عندي شاهد، الشاهد على ذلك أن الإمام عليه السلام لم يأمر بتغيير ما في الستر، قال أصبغوا هاي البردة، ضيفوا لها خياط جديد، ضيفوا لها رسم آخر حتى تتحول هاي الطيرة إلى شجرة ويتحول هذا الإنسان إلى جماد نبات مثلا بس بالرسم، لا أبدا أبدا، قال بس وخروها يعني خلوها، ماكو مشكلة، المشكلة في الصلاة. ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير، يعني بمحوي ما على الستر، ما على البردة من صور، واكتفى بنزعه بس وخروها. وقت إذن يتحدث عن الصلاة وخروها، هذه حال الصلاة، إذن الإبقاء ليس بمحرم. يقول المصنف: وعليه فإننا نفسر الدليل السابع في رواية في صحيحة زرارة الماضية التي ورد فيها المنع، التي ورد فيها لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، نفسر تلك الصحيحة، نفسرها بالصلاة بأنه فيه بأس إن لم تغير رؤوسها، فيه بأس مو مطلقا وإنما في حال الصلاة، تلاحظون كيف؟ فيه بأس يعني في حال الصلاة، وفيه بأس ببركة الروايات المجوزة لوجود الصورة في البيت الذي يصلى فيه، نحمل فيه بأس أيضا على الكراهة. ومنه يظهر ما ذكرناه في هذه الرواية الأخيرة، وأن ظاهر هذه الرواية أنها تتحدث عن حالة الصلاة، يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس، الرواية السابعة كانت، إنما هو لأجل الصلاة مطلقا بعد تلك الرواية مالت الصلاة.
سيدنا
يكسر لا مو هذه يكسر يكسر في غير في غير الستار تمثال بالبيت تمثال لعابة
الإمام عليه السلام قاعد يمشي على الستار
لا اثنين السؤال لاحظوا رجل كان في بيته تماثيله أو في ستر أو رسوم على الستر تلاحظون كيف الإمام عليه السلام قال له أولا بالنسبة للستر انزعه بالنسبة للتماثيل اكسر رأس التمثال احنا شو نقول نقول هذا مو بلحاظ الاقتناء ظاهر الروايه ان الامام يتحدث عن حاله الصلاه فقط هذا ما يستظهره المصنف رحمه الله وكيف كان المصنف يريد ان يذكر رايه النهائي في مساله الاقتناء يقول ان رايي النهائي الكراهه رايي النهائي الكراهه وان الروايات المانعه كانت تلاحظ حال الصلاه إما تلاحظ حال الصلاة بل الروايات الكثيرة التي تمنع عن حال الصلاة عن وجود التمثال في بيت يصلى فيه هذا المقصود بالرواية وبالتالي يجوز اتخاذها لكن على كراهة لأنه لا يحرم الصلاة في بيت فيه تمثال قال وكيف كان سواء كان ثبوت البأس مع عدم التغيير مع عدم كسر الرؤوس لأجل الصلاة أو عموما كيف كان مو مهم عندنا المهم كيفما كان بالنسبة إلى هذه الرواية الأخيرة مال صحيحة زرارة كيف كان هذه صحيحة زرارة كيفما استفدتم منها فالمستفاد تخلونها فقط في حال الصلاة أو تخلونها صحيحة زرارة أيضا تخلونها باقية في أدلة التحريم السابقة تحريم الاقتناء المستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة الذي في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت التماثيل أو كان التمثال بعين واحدة أو ألقي على التماثيل ثوب المستفاد جواز اتخاذ التماثيل في البيت بنحو الكراهة غاية الأمر هناك كراهة كل رواية دلت على كراهة الصلاة في بيت فيه تمثال تدل على جواز الاقتناء بنحو الكراهة وعمومها يعني عموم هذه الأخبار يشمل المجسمة التماثيل المجسمة وغيرها المرسومة يقول المصنف عندي دليل عندي مؤيد للكراهة ما هو المؤيد؟ أكو مجموعة من الروايات ذكرها صاحب الوسائل في الجزء الخامس صفحة 74 في الباب الثالث والثلاثين 74 أو 174 على كل حال في الباب الثالث أظن في 174 كاتب اشتباه المهم في الباب الثالث والثلاثين من أبواب مكان المصلي هناك ذكر ستة روايات وروايتان من هذه الروايات الستة معتبرة سندا هذه الروايات ورد فيها أنه اقتناء الصور الذي العفن البيت الذي فيه صور من جهة واحد ثانيا فيه كلب ثالثا فيه إناء يجمع فيه البول أو يبال في ذلك البيت هذا البيت الذي يشتمل على هذه الأمور أحد هذه الأمور الثلاثة فإن الملائكة لا تدخله هذه الملائكة لا تدخل مثل هذا البيت أو تكره الصلاة في هذا البيت هذه الروايات تدل على الكراهة دون الحرمة أقول تدل هي مؤيدة بعدين أقول ليش مؤيدة تدل على الكراهة لماذا تدل على الكراهة لماذا هي في صالح القول بالكراهة هي ذكرت ثلاث موارد اقتناء الصور كلب في البيت أي كلب حتى كلب الحراسة كلب في البيت والثالث إناء يجمع فيه البول بعد عندنا هم واحدة من تلك الروايات وإن كانت ضعيفة سندا ذكرت المجنب أنه وجود المجنب في البيت الملائكة لا تدخل في بيت فيه واحد من هذه الثلاثة أو الأربعة أو تكره الصلاة في هذه المنع عن الصلاة في بيت فيه واحد من هذه الثلاثة أو الأربعة هذا يدل على الكراهة، هذا لصالح القول بالكراهة. لماذا؟ لأنه من الواضح، من الواضح عدم حرمة وجود الكلب في البيت، من الواضح عدم حرمة وجود الإناء الذي فيه بول في داخل البيت، قطعا مو حرام. غاية الأمر إذا أكو نهي فهو نهي كراهتي، وبالتالي وحدة السياق في هذه الرواية الجامعة بين الاقتناء وبين هذه الأمور الأخرى لصالح القول بالكراهة. زين ليش مؤيد يا شيخنا؟ ليش ما تقول هذا دليل؟ قال قلت مؤيد لأنه قد يجي واحد يقول أنا خب هذا السياق ما أعترف به، هذه الأمور أمور مكروهة، ويبقى الاقتناء لو قلنا لو انتهينا إلى حرمة الاقتناء يكون الاقتناء محرم. قال ويؤيد الكراهة ماذا؟ فاعل يؤيد الجمع، الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت، هذا واحد. اثنين اقتناء الكلب. ثلاثة الإناء المجتمع فيه البول، الجمع بين هذه الثلاثة في الأخبار، في الأخبار متعلق بالجمع، في الأخبار الكثيرة، أخبار كثيرة دلت على ذلك، على الجمع بين هذه الثلاثة، ذكرت لكم عنوانها، مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبريل على نبينا وآله وعليه السلام، إننا يعني الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة، صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب. هاي الرواية هي رواية عمرو بن خالد عن الباقر ضعيفة سندا بنفس عمرو بن خالد وغير عمرو بن خالد. وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها، إضافة الجنب إلى هذه الرواية ضعيفة بعدة رواة، منهم يحيى الكندي نفس الراوي لهذه الرواية. والله العالم بأحكامه، والحمد لله رب العالمين.